الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا أن المحقق العراقي رضوان الله عليه ذكر في بيان علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية أن العلم الإجمالي علة تامة لتنجيز متعلقه، ومتعلقه عبارة عن الفرد الواقعي بحده الواقعي. وبعد أننا لم نعرف أن الفرد الواقعي الذي تنجز علينا بحده تنجيزا عليا بالعلم الإجمالي، هل هو هذا الفرد أو هو ذاك الفرد، فلا يمكن أن نجري البراءة لا في هذا الفرد ولا في ذاك الفرد عليكم السلام ورحمة الله، لاحتمال أن يكون كل منهما هو الفرد الواقعي الذي تنجز علينا تنجيزا عليا. واعترض عليه المحقق النائيني رضوان الله عليه بأن العلم الإجمالي ليس أفضل حالا من العلم التفصيلي، ونحن نجد بأن العلم التفصيلي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية لمتعلقه، فكيف بالعلم الإجمالي؟ حتى العلم التفصيلي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية لمتعلقه، رغم أن متعلقه معين، متعلق العلم التفصيلي معين، لكنه لا يجب لا ليس علة تامة لوجوب موافقته القطعية، إذ ربما يأتي الترخيص الظاهري في مخالفته الاحتمالية، ربما يأتي الترخيص الظاهري في المخالفة الاحتمالية لمتعلق العلم التفصيلي، كما هو كذلك في قاعدتي الفراغ والتجاوز. إذن فالعلم سواء كان علما تفصيليا أو علما إجماليا ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية لمتعلقه، بل إنما هو مقتضي لوجوب الموافقة القطعية لمتعلقه، وربما يأتي الترخيص ويمنع عن تأثير هذا المقتضي، كما في قاعدة الفراغ والتجاوز. قاعدة التجاوز وقاعدة الفراغ يعتبران ترخيصا شرعيا، بل يمنع عن تأثير مقتضي التنجيز، فلا يجب الموافقة القطعية للعلم التفصيلي فيما إذا وقع الشك بعد الفراغ، وقع الشك في الامتثال بعد الفراغ، فنكتفي بالامتثال الاحتمالي لمتعلق العلم التفصيلي، نكتفي بالامتثال الاحتمالي، ولتمسكا بالترخيص الوارد من خلال قاعدتي الفراغ والتجاوز. هذا ما اعترض به المحقق النائيني رضوان الله عليه على المحقق العراقي رضوان الله عليه. والمحقق العراقي رضوان الله عليه أجاب على هذا الاعتراض. أجاب المحقق العراقي رضوان الله عليه على هذا الاعتراض بأن هناك فرقا بين الترخيص الوارد من خلال قاعدتي الفراغ والتجاوز في موارد العلم التفصيلي، والترخيص الوارد من خلال إصالة البراءة مثلا في بعض أطراف العلم الإجمالي. والفرق هو أن قاعدتي الفراغ والتجاوز قد وردتا بلسان الإحراز التعبدي للموافقة، يعني أن قاعدة الفراغ تقول لنا بأنه ابن على أنك قد امتثلت، لو شككت في بعد تمامية العمل لو شككت في أن هذا العمل هل كان يطابق الامتثال أو لا، هل تم الامتثال من خلال هذا العمل أو لا، عليكم السلام ورحمة الله، ابني على أنه قد تم الامتثال، فهذا موافقة قطعية، غاية الأمر ليست قطعية بالقطع الوجداني، وإنما هي موافقة قطعية بالقطع التعبدي. ابني تعبداً على أنك قد امتثلت، وهذا يعني أنك قد أحرزت الامتثال، قد أحرزت الامتثال لكن إحرازا تعبديا لا إحرازا وجدانيا. وجدانا أنت لا تزال في شك بأن صلاتك هذه التي صليتها كانت صحيحة مطابقة للموازين أو لا، لكن قاعدة الفراغ تقول لك أنك ابن على أن صلاتك هذا كانت امتثالا تاما، فهذا إحراز تعبدي للامتثال، لتمامية الامتثال، فهذا لا ينافي الموافقة القطعية. فالعلم هذا العلم التفصيلي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية إما وجدانا أو تعبدا. فقاعدة الفراغ تحقق لنا الموافقة القطعية تعبدا، وهذا لا بأس به، وهذا بخلاف إصالة البراءة في بعض أطراف العلم الإجمالي. لو جرت البراءة في بعض أطراف العلم الإجمالي دون البعض الآخر، فهذا يعني أن الشارع يريد أن يرخصنا في ترك المخالفة، في ترك الموافقة القطعية، وهذا مستحيل. في ترك الموافقة القطعية رأسا بلي عليكم السلام، لأن إصالة البراءة ليست بلغة أنك ابن على أنك قد امتثلت. لا تقول إصالة البراءة، لو جاءت إصالة البراءة في هذا الطرف ولم تأتي في ذاك الطرف، فهذه البراءة التي جاءت في هذا الطرف لا تقول لنا بأنك ابن على أنه قد تم الامتثال من خلال الفرد الآخر. لا علاقة لهذه البراءة بالفرد الآخر، هذه البراءة التي وردت في هذا الطرف لا علاقة لها بالطرف الآخر، فهذه البراءة التي وردت في هذا الطرف لا تقول لنا بأنك ابن تعبدا على أنك قد تم منك الامتثال من خلال الطرف الآخر. هذه البراءة لا تقول لنا هكذا، وإنما هذه البراءة لو جرت لقالت لنا بأنك مرخص في ترك هذا الطرف، مرخص في ترك هذا الطرف، وهذا يعني أنك مرخص في ترك الموافقة القطعية، يعني بشكل مستقيم بشكل مباشر يرخصنا في ترك المخالفة القطعية، في ترك الموافقة القطعية، يرخصنا في ترك الموافقة القطعية، وهذا ينافي علية العلم لوجوب الموافقة القطعية. يقول المحقق العراقي أن كل علم سواء كان علما إجماليا أو علما تفصيليا علة تامة لوجوب الموافقة القطعية لمتعلقه، سواء كان موافقة القطعية وجدانيا أو تعبديا. والترخيص الناشئ من البراءة ينافي ذلك، أما الترخيص الناشئ من قاعدة الفراغ فلا ينافي ذلك. يقول يوجد فرق بين الترخيص الناشئ من قاعدة الفراغ والترخيص الناشئ من البراءة. الترخيص الناشئ من قاعدة الفراغ لا ينافي علية العلم لوجوب الموافقة القطعية لمتعلقه، لأن قاعدة الفراغ تحقق لنا موافقة قطعية تعبدية، فهذا لا ينافي بل علية العلم لوجوب الموافقة القطعية لما تعلق، لأن المقصود بالموافقة القطعية أعم من أن يكون موافقة قطعية وجدانية أو موافقة قطعية تعبدية. إذن فالترخيص الناشئ من قاعدة الفراغ لا ينافي ذلك، لأن الترخيص الناشئ من قاعدة الفراغ جاء بلسان أنك ممتثل، ابن على أنك ممتثل بما فعلت، جاء بهذا اللسان، وهذا يعني أنه بل موافقة قطعية تعبدية. بينما الترخيص الناشئ من البراءة، من إطالة البراءة إذا وردت في أحد طرفي العلم الإجمالي، فهذا ليس بلغتي أنك ابني على أنك قد امتثلت من خلال الطرف الآخر، حتى يقال بأن هذا أيضا أصبح عبارة عن موافقة القطعية التعبدية. وإنما جاءت البراءة بلسان أنك مرخص في ترك هذا، في ترك هذا الطرف، أنت مرخص في ترك هذا الطرف بغض النظر عن الطرف الآخر، يقول لنا بأنك مرخص في ترك هذا الطرف، وهذا يعني أنه يرخصنا مباشرة في ترك المخالفة القطعية، وهذا ينافي علية العلم لوجوب الموافقة القطعية، لأن البراءة ترخصنا مباشرة في ترك الموافقة القطعية. وهذا هو الفرق بين الترخيص الناشئ من البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي، والترخيص الناشئ من قاعدة الفراغ في ما بعد العمل في العلم التفصيلي وعليه. فيقول بأن العلم سواء كان علما تفصيليا أو علما إجماليا فهو علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، ونقصد بوجوب الموافقة القطعية أعم من أن يكون وجدانيا أو تعبديا. وقاعدة الفراغ لا تنافي ذلك، أما الترخيص البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي تنافي ذلك. وبهذا يظل المحقق العراقي مصرا على أن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، ولا يمكن جريان البراءة في أحد الطرفين دون الآخر. قلنا لا يمكن ورود الأصل العملي، نقصد الأصل العملي البحث، نبحث بحثا ثبوتيا في الأصل العملي البحث لا في الأصل العملي المحرز، في الأصل العملي البحث. أصل عملي بحث كما هو أصول العملية هو هذا، وأما الأصول العملية المحرزة فهي في مجالات خاصة كقاعدة الفراغ. أما الأصول العملية التي بل ربما يتخيل التمسك بها في أطراف العلم الإجمالي هي الأصول العملية البحثة من قبيل بل إصالة البراءة. فبالنسبة إلى الأصول العملية البحثة يقال بأن يقول المحقق العراقي أنه لا يمكن ورودها في أطراف العلم الإجمالي، لا في حدود الأصل العملي البحث، بحث ثبوتي، نبحث بحثا ثبوتيا في حدود الأصل العملي البحث. يقول الأصل العملي البحث يستحيل أن يرد في بعض أطراف العلم الإجمالي ثبوتا، مستحيل، لأنه ينافي بل تنجيز العلم الإجمالي. هذا ما يصر عليه المحقق العراقي رضوان الله عليه. السيد الشيخ رضوان الله عليه يرد هذا الكلام، تحبون نطبق على العبارة للمقدار؟ لاحظوا العبارة. وأجاب المحقق العراقي رضوان الله عليه على هذا الاعتراض، يا اعتراض، وهو ما اعترض به المحقق النائيني من قوله أنه حتى العلم التفصيلي ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية لمتعلقه، فكيف بالعلم الإجمالي؟ اعترض على أجاب على هذا الاعتراض المحقق العراقي، أجاب على ذلك بأن قاعدة الفراغ وأمثالها ليست ترخيصا في ترك المخالفة القطعية لتكون منافية لافتراض علية العلم لوجوبها. يقول قاعدة الفراغ ليست ترخيصا في ترك الموافقة القطعية، لأننا نقصد بالموافقة القطعية أعم من أن يكون بأن تكون وجدانية أو تعبدية، وقاعدة الفراغ تحقق لنا موافقة قطعية تعبدية. إذن فقاعدة الفراغ ليست ترخيصا في ترك الموافقة القطعية لتكون منافية لافتراض علية العلم لوجوبها، يعني علية العلم لوجوب الموافقة القطعية، بل هي إحراز، بل قاعدة الفراغ إحراز تعبدي للموافقة، أي موافقة قطعية تعبدية. وافتراض العلية يعني، والمقصود بعلية العلم للموافقة القطعية المقصود بذلك يقول وافتراض العلية يعني علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية وجدانا أو تعبدا، لا وجدانا فحسب بل وجدانا أو تعبدا. فلو وجدنا مثل قاعدة الفراغ في أطراف العلم الإجمالي لقبلنا، لكن كلامنا ليس في أمثال قاعدة الفراغ، كلامنا في الأصول العملية البحتة في أطراف العلم الإجمالي. وبهذا يظهر الفرق بين إجراء قاعدة الفراغ في العلم التفصيلي في الشك بعد العمل، وإجراء إصالة البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي. فإن الأول لا ينافي العلية بخلاف الثاني، الأول يعني قاعدة الفراغ لا تنافي علية العلم لوجوب الموافقة القطعية، بينما الثاني يعني إصالة البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي تنافي بل علية العلم لوجوب الموافقة القطعية. والتحقيق، السيد الشيخ رضوان الله عليه يرد هذا الجواب الذي ذكره المحقق العراقي رضوان الله عليه، يرد ذلك بأن هذا اختلاف بين الصياغة التشريعية للأصل الباحث وللأصل المحرز لإصالة البراءة وقاعدة الفراغ. الصياغة التشريعية لقاعدة الفراغ جاءت بلسان الاكتفاء بهذا الامتثال، والبناء على أن هذا امتثال، ابني على أن هذا امتثال تام، بأن ما صدر منك هو امتثال تام جاء بهذا اللسان. وإصالة البراءة جاءت بلسان أنك مرخص في الترك، لكنه من الناحية العملية كلاهما يؤديان إلى ماذا؟ إلى المخالفة الاحتمالية، المخالفة الاحتمالية للتكليف المعلوم. قاعدة الفراغ وإن كانت بلسان أنه هذا الذي فعلته ليس بل هذا الذي فعلته امتثال، ابن على أنه امتثال تام، لكنه في الواقع من المحتمل أن لا يكون امتثالا، إذن فقد رخصه في ترك الامتثال احتمالا، في الترك في المخالفة الاحتمالية للامتثال. في أصالة البراءة هكذا يرخصه في المخالفة الاحتمالية. غاية الأمر أنه في قاعدة الفراغ جاء ذلك بلسان أن هذا امتثال، وفي أصالة البراءة جاء ذلك بلسان أنك مرخص في ترك الامتثال الاحتمالي. الاختلاف بينهما في اللسان لا في واقع الحال، إذا لابد أن نجد أنه في واقع الحال هل هذا يعارض التكليف المعلوم بالإجمال أو لا يعارض، لابد أن ندخل في بحث التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي. مجرد الاختلاف اللساني لا يغير من التضاد أو عدم التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، هذا يرجع إلى ما سبق توضيحه في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، حيث اعترض السيد الشيخ رضوان الله عليه على المدارس المعروفة، مدرسة المحقق النائمي بل حتى العراقي وغيره المشهور بين الأصحاب، حاولوا أن يحلوا مشكلة التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي بكيفية اللسان التشريعي للحكم الظاهري، فقالوا بأنه بما أن اللسان التشريعي للحكم الظاهري جاء بلسان الطريقية كما قالته مدرسة المحقق النائمي أو بأي نحو تبناه الآخرون، قالوا بأنه اللسان التشريعي، كيفية اللسان التشريعي للحكم الظاهري يحل مشكلة التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. وقد نبه عليه السيد الشهيد هناك أن كيفية الصياغة التشريعية لا تحل المشكلة، وإنما لا بد وأن نحل المشكلة من جذورها، لا بد وأن نحل المشكلة على في عالم المبادئ. هذا الحكم الظاهري هل له مبادئ أو ليس له مبادئ؟ إن لم يكن له مبادئ فهو لغو، وإن كان له مبادئ فلا بد وأن نحل مشكلة التضاد بين مبادئها وبين مبادئ الحكم الواقعي. مهما كان اللسان التشريعي لهذا الحكم الظاهري، مهما كان اللسان التشريعي لهذا الحكم الظاهري، على كل حال هذا الحكم الظاهري يوجهنا عملا على ترك الحكم الواقعي، إن كان الحكم الظاهري على خلاف الحكم الواقعي. إن كان الحكم الظاهري على خلاف الواقعي فهذا الحكم الظاهري يوجهنا عملا على خسارة ما حكم به الحكم الواقعي، على ترك ما حكم به الحكم الواقعي. أليس هذا خسارة لملاك الحكم الواقعي؟ فعلى مستوى المبادئ لا بد وأن نحل هذا التضاد، لا على مستوى الصياغة التشريعية للحكم الظاهري. وعليه فهنا سيرشيل يشير إلى نفسه تلك المناقشة القديمة للأصحاب، يقول بأنه مجرد أن قاعدة الفراغ جاءت بلسان أنك ممتثل، وإصالة البراءة جاءت بلسان أنك مرخص في الترك، اختلاف اللسان هذا لا يؤدي إلى أن نقول بأنه إذن قاعدة الفراغ قد انحلت، قد انحلت تضاد بينها وبين الحكم الواقعي، وإصالة البراءة لم ينحل التضاد بينها وبين الحكم الواقعي. اختلاف اللسان لا يؤدي إلى أن يكون أحدهما قد انحل التضاد بينه وبين الحكم الواقعي والآخر لم ينحل التضاد، بل لا بد وأن نرجع إلى عالم المبادئ لنجد بأنه في عالم المبادئ هل أن التضاد محلول أو ليس محلولا. والحق أنه في عالم المبادئ التضاد محلول، فبأي وجه نحن نحل مشكلة التضاد بين إطالة البراءة وبين الحكم الواقعي المشكوك في موارد الشك البدوي؟ في موارد الشك البدوي ألسنا نحل مشكلة التضاد بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي إن كان الحكم الواقعي موجودا والبراءة تضاده؟ يحتاج إلى حل. وفي بحث الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي قد حللنا ذلك بوجه من الوجوه، بأي وجه نحل مشكلة التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي في موارد الشك البدوي؟ بنفس ذلك الوجه نستطيع أن نحل مشكلة التضاد هنا، وإن كان هنا وإن اعتبرنا هنا الشك شكا في الامتثال، حتى وإن كان شكا في الامتثال كما يصر عليه المحقق العراقي، حتى وإن كان الشك شكا في الامتثال كما يصر عليه المحقق العراقي رضوان الله عليه، نفس الأجوبة على مشكلة التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي يجري، وسواء كان بلسان قاعدة الفراغ أو بلسان البراءة، لأنه الحل ليس في كيفية اللسان بل الحل في عالم المبادئ. وقد قلنا بأن الحل الحقيقي للمشكلة هو أن الحكم الظاهري بأي لسان جاء إنما هو لأجل ترجيح بعض الملاكات الواقعية على بعض، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون الشك شكا في الامتثال أو يكون الشك شكا في التكليف. حتى في موارد الشك في الامتثال يمكن أن يرجح بعض الملاكات الواقعية على بعض ويرخص في ترك الامتثال، في حالات الشك في الامتثال يرخص في ترك الامتثال الاحتمالي لأجل ترجيح ملاك إطلاق العنان، هذا ممكن معقول، سواء كان بلسان الأصل المحرز أو بلسان الأصل البحث، سواء كان بلسان قاعدة الفراغ أو بلسان إصالة البراءة، فهذا ممكن بنفس الموازين التي استطعنا أن نحل مشكلة التضاد في الشك البدوي، سواء كان الشك البدوي في مجال الشك في الامتثال كما في قاعدة الفراغ أو في مجال الشك في التكليف كما في موارد البراءة. وعليه فيقول السيرشي رضوان الله عليه أن العلم الإجمالي إذن ليس علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، بل يمكن جريان البراءة، يمكن ثبوتا جريان البراءة في بعض الأطراف دون بعض. لاحظوا العبارة. يقول والتحقيق أن قاعدة الفراغ وإصالة البراءة وإن كانتا مختلفتين في لسانيهما إلا أن هذا مجرد اختلاف في اللسان والصياغة، وأما واقعهما وروحهما فواحد، لأن كل منهما نتيجة لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية عند الاختلاف في مقام الحفظ، إشارة إلى ما يتبناه السيد الشهيد هو في رفع التضاد، في كيفية رفع التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي. فالسيد الشهيد إنما رفع التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي بحل المشكلة من عالم المبادئ، بأن الحكم الظاهري ليس له مبادئ مستقلة في مقابل مبادئ الحكم الواقعي، وإنما الحكم الظاهري جاء لأجل ترجيح بعض المبادئ الواقعية على بعض. وهذا لا فرق فيه بين أن يكون اللسان لسان قاعدة الفراغ أو لسان إصالة البراءة. وأما واقعهما وروحهما فواحد، لأن كل منهما نتيجة لتقديم الأغراض الترخيصية على الأغراض اللزومية عند الاختلاط في مقام الحفظ، في مقام الحفظ التشريعي، غير أن هذا التقديم تارة يكون بلسان الترخيص وأخرى بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية. بلسان الترخيص هذا كما في إصالة البراءة، بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية كما في قاعدة الفراغ. وافتراضها بلسان الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية وافتراضها يعني افتراض الموافقة الاحتمالية موافقة كاملة. فلا معنى للقول بأن أحد اللسانين ممتنع دون الآخر، لا يمكن أن نقول بأن أحد اللسانين يحل التضاد والآخر لا يحل التضاد، لا، إن كان التضاد محلولا فهو محلول في الاثنين. والصحيح هو عدم علية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، لأن الترخيص الظاهري في بعض الأطراف له نفس الحيثيات المصححة لجعل الحكم الظاهري في سائر الموارد، بنفس الطريقة التي نحل مشكلة التضاد بين الحكم الظاهري والواقعي في الموارد الأخرى نحل ذلك في هذا المورد في بعض أطراف العلم الإجمالي. هذا كله بحسب مقام الثبوت. وأما بحسب مقام الإثبات، بحسب مقام الإثبات قد يقال بأن أدلة الأصول العملية قاصرة عن الدلالة على الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي دون بعض، وذلك باعتبار أن الترخيص في أحد طرفي العلم الإجمالي لا يخلو من ثلاثة وجوه وصور، وكلها لا يمكن استفادتها من أدلة البراءة. الوجه الأول أو الصورة الأولى أن يرخص في هذا الطرف مقترنا بالترخيص في الطرف الآخر أيضا، وهذا لا يمكن استفادته من أدلة البراءة لأنه يستلزم المخالفة القطعية. وقد قلنا سابقا أن الترخيص في المخالفة القطعية لا يمكن استفادته من أدلة البراءة. فإذا كان الترخيص في أحد الطرفين مقترنا بالترخيص في الطرف الآخر فهذا رجوع إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وهذا قلنا إما مستحيل ثبوتا أو لا أقل من عدم إمكان استفادته من أدلة البراءة إثباتا. الصورة الأخرى أن يكون الترخيص في أحد الطرفين في المعين دون الطرف الآخر، طرف معين نجري فيه البراءة والطرف الآخر لا نجري فيه البراءة، وهذا أيضا لا يمكن استفادته من أدلة البراءة لأنه ترجح بلا مرجح. على أي أساس نتمسك بإطلاق دليل البراءة في هذا الطرف ولا نتمسك في ذاك الطرف؟ وإذا تمسكنا في كلا الطرفين قلنا بأنه هذا مخالفة قطعية، والتمسك في هذا الطرف دون ذاك الطرف هذا ترجح بلا مرجح. الصورة الثالثة أن يتمسك بالبراءة في أحد الطرفين على الإجمال في الفرد المردد بين الطرفين، وهذا أيضا غير ممكن لأن الفرد المردد لا وجود له، لا معنى لإجراء البراءة عن الفرد المردد، الفرد المردد لا وجود له حتى نجري عنه البراءة. فكيف نجري البراءة عن الفرد المردد؟ هذا هو، هذه هي الصورة الثالثة. إذن لا يمكن إجراء البراءة في أحد طرفي العلم الإجمالي بأي صورة من هذه الصور الثلاث، وبالتالي ننتهي إلى أنه لا يمكن استفادة بل الترخيص في الموافقة القطعية من أدلة البراءة، من أدلة الأصول المؤمنة. هذا بيان القول بأنه إثباتا لا يمكن الترخيص في بعض أطراف العلم الإجمالي، وهذا محذور إثباتي لأن الأدلة لم يمكن أن تكفي دلالتها على ذلك، وإلا فهو ممكن ثبوتا لكنه الأدلة قاصرة بالبيان الذي ذكرنا، هذه الأدلة قاصرة. وإلا لو جاء التصريح، لو أنه جاء التصريح من قبل الشارع بالتعيين أنه لو شككت في أنه هل يجب عليك صلاة الجمعة أو صلاة الظهر فأنت على براءة من على براءة الظاهرية من صلاة الظهر، لو جاء تصريح من هذا القبيل من الشارع لقبلنا، لم يستلزم لا المخالفة القطعية ولا ترجح بلا مرجع، لأنه قبل تصريح بهذا الطرف ولم يأتي هذا التصريح في هذا الطرف، فترجح بلا مرجع ماكو لأن الدليل اختص بهذا الطرف، ولا يستلزم الفرد المردد. فلو جاء تصريح من هذا، لكن تصريح من هذا القبيل ما عدنا في الأدلة، الأدلة قاصرة عن تصريح من هذا القبيل، الأدلة نسبتها إلى طرف أي العلم الإجمالي على حد سواء، إلا في بعض الحالات التي ستأتي، في بعض الحالات ربما يأتي البراءة في طرف ولا يأتي في الطرف الآخر لأن أحد الطرفين مستصحب النجاة مثلا، فتأتي البراءة في الطرف الذي ليس مستصحبا للنجاة. هذا ما سيأتي ذكره إن شاء الله في بحث قادم، من أنه لو أن البراءة جرت في أحد الطرفين ولم يجر في الآخر فلا بأس به. أما إذا كان طرفي العلم الإجمالي نسبتها إلى أدلة المؤمنة على حد سواء، فتصبح أدلة الأصول المؤمنة قاصرة عن الدلالة على الترخيص في بعض الأطراف. كيف تستفيد مثل هذه البراءة من قوله لا بل من قوله رفع عنهم ما لا يعلمون؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون قابل للانطباق على هذا الطرف بالذات وقابل للانطباق على ذاك الطرف بالذات، كيف تستفيد منه طرفا مرددا تخييريا؟ فهذا الدليل لا يساعد على ذلك، الدليل على حد سواء، نسبة هذا الدليل على هذين الطرفين حتى وإن كان أحدهما أسهل والآخر أصعب على المكلف، هذا غير داخل في ظهور الدليل. هل يجعل الصعوبة والسهولة على المكلف يجعل ظهور الدليل أقوى في أحدهما على آخر؟ لا يؤثر في قوة الظهور، هذا مرجح نفسي لدى المكلف، هذا لا علاقة له بدلالة الدليل، دلالة الدليل على الترخيص الطرفين على حد سواء، الصعوبة والسهولة على المكلف غير مرجح، هذا الترجيح ليس لا دليل على مرجحيته شرعا، على أي أساس هذا يرجح؟ هذا ليس لا دليل على مرجحيتي، الدليل الذي عندنا عبارة عن رفع عن أمتي ما لا يعلم، وهذا نسبته إلى الطرفين على حد سواء، على أي أساس يرجح أحدهما على الآخر؟ على أي أساس يجري التخيير بينهما؟ إطلاق هذا الدليل يشمل هذا ويشمل ذاك، وعلى أي أساس يتمسك بالتخيير؟ هو لم يدل دلالة تخييرية على البراءة التخييرية، وإنما دل على البراءة التعيينية في كل ما يشوف، وهذا مشكوك وذاك مشكوك. فمقتضى هذا الدليل أن هذا بل مرفوع وذاك أيضا مرفوع، وهذا غير ممكن، الجمع بينهما غير ممكن، والترديد لم يستفاد، التخيير لم يستفاد من قوله رفع عن ما لا يعلمون، فهذا على أساس مشغول، هذا احتاط في كلا طرفين. المشكلة ترتفع بالقرعة فيما إذا استقصت المشكلة، هنا المشكلة غير مستعصية، بالإمكان الاحتياط، بالإمكان أن الإنسان يمتنع عن كلا الطرفين أو يوافق موافقة قطعية، يحتاط بالموافقة القطعية لكلا الطرفين، هذا ليست من المشاكل التي يجرأ في القرعة. بل وعليه. فهذا هو البيان الذي يؤدي إلى أن أدلة الأصول المؤمنة قاصرة عن الدلالة على الترخيص في بعض الأطراف. وهناك اعتراض مشهور، ما أظن نستطيع أن ندرس هذا الاعتراض، خلينا نطبق على العبارة أفضل. لاحظوا العبارة: وأما بحسب مقام الإثبات فقد يقال إن أدلة الأصول قاصرة عن إثبات جريان الأصل في بعض الأطراف، لأنه يقسم على ثلاثة أقسام، لأن إجراء الأصل في بعض الأطراف لا يخلو من صور ثلاث وكلها لا يمكن استفادتها من دليل البراءة. يقول: لأن جريانه في بعض في البعض ضمن جريانه في كل الأطراف باطل. هذا الصورة الأولى، أن يكون هذا الترخيص في أحد الطرفين مقترنا بالترخيص في الطرف الآخر أيضا في ضمن الترخيص في كل الأطراف. هذا باطل، لأننا فرغنا سابقا عن عدم جواز الترخيص في المخالفة القطعية إما بمحذور ثبوتي أو بمحذور إثباتي. وجريانه في البعض المعين دون البعض الآخر ترجيحا بلا مرجع. هذه الصورة الثانية، جريان البراءة في بعض معين دون الآخر، هذا ترجيح بلا مرجع، لأن نسبة دليل الأصل إلى كل من الطرفين على نحو واحد. وجريانه الصورة الثالثة يقول: وجريانه في البعض المردد غير معقول، إذ لا معنى للمردد، لا وجود للفرد المردد، كيف يجري البراءة عن الفرد المردد؟ الفرد المردد لا وجود له خارجا. وبكلمة أخرى، إنه بعبارة أخرى، إنه بعد العلم بعدم جريان الأصل في كل الأطراف في وقت واحد يحصل التعارض بين إطلاق دليل الأصل لكل طرف وإطلاقه لسائر الأطراف، لأنه بل دليل الأصل نسبته إلى الطرفين على حد سواء، وإجراؤه في كلا الطرفين غير ممكن، وإجراؤه في الفرد المردد أيضا غير ممكن. يبقى شنو؟ يبقى أن يجري إما إطلاقه لهذا الطرف صادق في علم الله وفي ذاك الطرف كاذب، أو إطلاقه لذاك الطرف صادق ولهذا الطرف كاذب. وهذا هو التعارض، التعارض بينهما، بين ظهوره الإطلاقي لهذا الطرف وظهوره الإطلاقي لذاك الطرف، يتعارضان ويتساقطان. أنه بعد العلم بعدم جريان الأصل في كل الأطراف في وقت واحد يحصل التعارض بين إطلاق دليل الأصل لكل طرف وإطلاقه لسائر الأطراف، ومقتضى التعارض التساقط. يكفي، والحمد لله رب العالمين.